بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس التاسع قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكتابه. والمراد بالنصيحة لكتاب الله عز وجل وهو القرآن العظيم أمور: أولا، أن تعتقد أنه كلام الله تعالى، ثانيا، أن تتعلمه، ثالثا، أن تكثر من تلاوته، رابعا، أن تتدبره، فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره، خامسا، أن تعمل به. بين هذه خمسة أمور: تعتقد اعتقاد أنه كلام الله، تتعلمه، تعمل به، تكثر من تلاوته، تتدبره وتفهم معانيه. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنصح بأن تشهد أن تشهد أنه رسول الله حقا وصدقا ويقينا باطنا وظاهرا، وأن تطيعه فيما يأمر، وأن تنتهي عما نهى، وأن تعظم قوله وأمره ونهيه عن قول أي أحد كائنا من كان، وأن تحذر الكذب عليه بأن تنسب أحاديث إليه لم يقلها صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم في مقدمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من أحاديث المتواترة. وأيضا تجتنب البدع، لأن البدع تنافي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة تدل على كمال الإسلام وتمامه، وأنه لا نقص فيه. أن البخاري في صحيحه أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: إن في كتابكم لآية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: وما هي؟ فقرأ هذه الآية، فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة، فصادفت يوم الجمعة وصادفت يوم عرفة. ومعلوم أن ما مات بعد حجة الوداع بكم؟ 84 ليلة. يعني لذلك كانت سورة المائدة من آخر ما نزل في القرآن، وهذه الآية من آخر ما نزل في القرآن، فليست منسوخة. ولذلك من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة. وأما ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعمة البدعة هذه. نعمة من أساليب المدح ولا الذم؟ أو بلاش ولا، عشان في أخي نقش يوم في ولا هذا. أم نعمة مدح أم ذم؟ ها مدح نعم الرجل عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل تلميح بس يفقه من مجرد إشارة من قال ابن عمر قال إن كنت ابن عمر فارفع ثيابك فرفعها حتى مات رضي الله عنه ما نزل ثيابه تحت عقبه حتى مات رضي الله عنه وارضاه تلميحات الشيخ بن باز رحمه الله جاء يوما متأخرا مع الإقامة وكان يوم الشيخ محمد إبراهيم فشعر بذلك فقال بعض الناس يأتون متأخرون مع الإقامة فبعد ذلك الشيخ بن باز رحمه الله ما ترك الأذان هو في المسجد يؤذن هو في المسجد تلميحة بس بعض الناس اليوم تقول يا أخي صلاة الفجر يا عم الشيخ صلاة الفجر يا فضيلة الشيخ صلاة الفجر تتكلم وتتكلم وتتكلم كأنك تكلم الجدار لا يفقه من طالب العلم النبي طيب يكون النبي وفطن يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما فاتخذه خادما فانتفع أنس رضي الله عنه نفعا عظيما ووصف لنا حال الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره فالنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون بترك البدع لأنه لا يمكن أبدا لمبتدع أن يحقق التوحيد ولذلك تحقيق التوحيد الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وبوب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لعله في الباب الرابع من كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كيف حقق الإنسان التوحيد باجتناب الشرك ولأن الشرك ينافي كمال التوحيد ولا أصل التوحيد أصل التوحيد يكون باجتناب الشرك ويكون باجتناب البدع لأن البدع تنافي ماذا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما تأتي بشيء جديد في الدين كأنك تقول هذا الرسول ما أكمل الدين لابد أن نأتي بشيء آخر فقول عمر هذا رضي الله عنه في البخاري في صحيحه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه هل عمر يمدح البدعة كيف إذن ما تخرجها نعمة من أساليب المدح وهذا أطلق هذه أطلقها عمر على البدعة فماذا نقول في هذا ها ما هو الذي قال عليه عمر نعم بهذا هو أمر من الذين صدقت ما هو يا عبد الملك تسأل ولا تجيب تجيب تفضل البدعة في اللغة وما هي البدعة لغة البدعة لغة ما هي ما كان أو ما أحدث على غير مثال سابق لكن في المثال الذي معنا هل كان له مثال سابق ولا لا جلول كان لها مثال سابق ما هو المثال السابق أو هي ما هو الفعل الذي قال عليه عمر أولا نعمة البدعة هذه تفضل اجتماع الناس في صلاة التراويح كما روى البخاري في الصحيح أن الناس كانوا يصلون أوزاعا متفرقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستمر الأمر على ذلك في خلافة الصديق خلافة الصديق كان كم سنة سنتين نعم كانت سنتين ثم لما جاءت خلافة عمر بقيت على هذا الحال صدرا من خلافة عمر فلما رأى عمر الناس يصلون أوزاعا وأفرادا فقال لو جمعتهم على قارئ واحد يعني لكان حسنا فجمعهم على من واحد يحسن التلاوة ولا يحسن التلاوة ما فيش محاباة في المنهج عندنا اللي يحسن شيء يتفضل ليس هناك محاباة جمعهم على من؟ على أبي بن كعب، لأن أبي معه تزكية ولا ليس معه تزكية؟ معه. في الصحيح أن الرسول أتاه طرقه ليلا، والطرق يكون بالليل، لأنها نص عن طرق النساء طروقا، يعني أن يأتي الرجل بالليل ودون أن يعلم أهله حتى تنتشط الشعثاء، يعني حتى تستقبلك زوجتك استقبال الجن، لكن تيجي تلاقي شعرها منكوش مثل الجن، تقول بسم الله تهرب من البيت. لكن من السنة ألا تطرق النساء طروقا، وإنما تخبرها حتى تنتشط الشعثاء كما جاء في الحديث. فطرقه النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فقال: أي أبي، إن الله أمرني. من المتكلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب لمن؟ لرجل من الأمة. أي أبي، إن الله، الله سبحانه وتعالى في كبريائه وسمائه وعظمته، إن الله أمرني، يعني رسول الله، أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، الله سماني لك، يعني أنا، صحيح أنا، من السماء يأتي أمر لأفضل البشر صلى الله عليه وسلم أن تقرأ علي أنا سورة البينة؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى بكاء ماذا؟ الفرح أم الحزن؟ الفرح، الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكر ابن القيم هنا في الفرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن، أن بكاء الفرح يقول: دمعة الفرح باردة، أما دمعة الحزن حارة. مش ممكن واحد يفرح بشيء حتى أنه يبكي من الفرح؟ يمكن هذا؟ تمام. فجمع عمر الناس على أبي بن كعب. وأيضا في الصحيح أن الناس قال: يا أبي، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا، قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضربني في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ضربا خفيفا ليس قويا، يعني كأنه يمازح. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فجمعهم على، ليس على حزب معين ولا حزب معين ولا جماعة معينة، وإنما على رجل يعرف قدر القرآن وعظمة القرآن. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة هذه. تعريف البدعة لغة: ما أحدث على غير مثال. هل ينطبق على هذه عند التحقيق والتدقيق؟ ها؟ لا، مع أن هذا هو اختيار أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا لعله محمول على ماذا؟ المواظبة والاستمرار، وليس مجرد الجمع. فمجرد الجمع هو بدعة سواء لغويا أو شرعيا، مجرد الجمع نفسه لا. أما المواظبة على هذا الاجتماع من جهة اللغة، بدعة أم ليس بدعة؟ بدعة، قد يقال هذا. ما أحدث على، وبعض علماء، هو قول المحققين من العلم، أن هذا من باب المشاكلة في اللفظ، وهذا من الأساليب المعروفة عند العرب، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو واحد ضربك كف، فجيت من أول الكف، الكف الثاني هذا يسمى سيء من باب الحقيقة ولا المشاكلة لفظا؟ ها؟ لو واحد أعطاك كف يا عباس، قلت أنت بسم الله خذ، أعطيته الكف مرة أخرى، هل تأثم؟ أنت تأثم؟ لا، لأن أخذت حقك. جيد. فلكن سمي وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا من باب المشاكلة لفظا. طيب، الحاصل أن قوله ولرسوله لا بد فيه من اجتناب البدع. قال ولأئمة المسلمين، المراد بأئمة المسلمين الولاة، سواء كانوا العلماء أو الأمراء. فالنصيحة لولاة الأمور تكون سرا بينك وبينهم، لأن هذه النصيحة وإن جاءت في حديث أبي رقية هنا وحديث عند مسلم في صحيحه، وأيضا حديث الذي قال فيه الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، حديث جرير بن عبد الله البجلي أحسنت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، إلى أن قال حتى أن أحدنا كان يسقط منه الصوت يعني العصا وهو على راحلته يعني الدابة، ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. فالمقصود بالنصح لكل مسلم والنصيحة للأئمة أن تكون سرا. من أين أتينا بهذه السرية؟ بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، صحه الألباني رحمه الله في تحقيق السنة لابن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. يبقى حينما تنصح الرئيس الآن تقول يا عدل منصور جزاك الله خيرا أقم الشريعة يا رجل واتق الله، هذا نصيحة ولا فضيحة؟ هذه فضيحة. عايز تنصحه يقوم الشريعة اذهب إليه. طب يقول أنا كيف أصل إليه؟ عساكر وجنود وأمن وطني وأمن دولة وأمن مركزي وأمن وأمن وأمن، أنواع من الأمن. فإذا استطعت أن تذهب اذهب جزاك الله خير، قل كلمة الحق عند سلطان جائر ولو قتلك فأنت شهيد. وإذا لم تستطع أن تذهب فقد أديت ما عليك وأنكر بقلبك. أما على المنبر لا يجوز أبدا، كما أفتى الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وابن العزيز الرجحي أن نصيحة أو الكلام في الأمراء على المنابر وفي المجالس العامة والمؤتمرات بل وفي المجالس الخاصة هذا يعد خروجا على ولاة الأمر. لو أنت جالس في الفراش نايم أنت وزوجتك، يعني قاعد تستاهر مع زوجتك تتكلم معها في وسع الدنيا، قلت والله الحاكم هذا اللي في مصر الله الله يهديه حاكم ليس بجيد، هذا خروج على ولي الأمر. وأنت في غرفة نومك في فراشك ولحافك لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه إيقاع الغل في قلوب الناس جهة الولاة، وهذا هو الوسيلة إلى القتل والسيف والاغتيالات. من أين جئنا بهذا؟ حديث الرسول من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه، إن استطاع أدى ما عليه، إذا لم يستطع ينكر بقلبه. ولذلك كان أول خروج للأمة جاء في سورة الدين ولا ليس في سورة الدين؟ ها؟ من هو الذي خرج أول خروج للأمة؟ من هو؟ حرقوص بن زهير الذي كان يلقب بذي الخويصرة التميمي، وقال للرسول ماذا؟ اعدل، هل الأمر بالعدل خير ولا شر؟ خير، لكنه كان في كان في الملأ والعلن. قال اعدل، لما قسم الرسول قسمة بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه جميعا، فقام ذو الخويصرة التميمي حرقوص بن زهير وقال اعدل يا محمد. فهذا أول خروج في الأمة. في صورة الدين، ولكن الدافع إليه ما هو؟ ها؟ دنيا الذهيبة التي أرسلها علي من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمها بين أصحابه، فلم يعجب ذلك ذا الخويصرة فقام بصورة الدين. واقع ولا ليس بواقع؟ ها؟ واقع. وذلك حينما أعطاهم الحاكم السابق محمد مرسي، حينما أعطى حزب النور بعض الأشياء وأراد منهم الفتوى في البنك الربوي، القرض من بنك الدولي، ما بماذا أفتى يا سيد برهامي؟ قال هذا جائز، القرض من بنك الربوي جائز لأنها بفائدة قليلة لا تجاوز 7% أو 10%. فلما سحب منهم العشاء وأعطاهم وزارة البيئة، يعني تنظيف الشوارع والشجر والأشياء هذه وردم البرك والمستنقعات وقتل البعوض والذباب، ماذا قال بعدها يا سبراني؟ قال فيه شبهة ربا. وقبل الثورة في نفس السؤال وعن نفس البنك كان يقول ماذا؟ حرام قطعا، ثم مباح شرعا، ثم شبهة ربا شرعا، كله شرعا والعياذ بالله. عن أمر واحد، عن أمر واحد. واليوم يقولون ماذا؟ نحن سنفعل حزب للجنة 50، نفعل حزبا لكن مرجعيته ليست دينية. هم الآن يطلبوا ذلك، حزب النور، نريد حزبا مرجعيته ليست إسلامية ليست دينية. هم العام الحزب على نفسه. ولذلك رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوان الآن من هو؟ مسلم ولا نصراني؟ نصراني. تعلمون ذلك؟ اكتب يا سعيد لعلك تأتي باسمه، بدري رؤوف ماذا؟ اكتبه رئيس حزب الحرية الآن. كان أولا من؟ سعد الكتتني. فلما سجن الكتتني الآن رئيس الحزب من؟ يأتيكم اسمه الآن، نصراني. حزب الحرية والعدالة والمساواة. ويقوم القطب الإخواني الملتحي محمد، الدكتور محمد يسري الأزهري مع الأسف، ويقول نشكر اللجنة التي عملت الدستور من قبل، يعني لأنهم تعبوا وجهدوا وأرهقوا إرهاقا شديدا وآتونا بدستور أعظم ما فيه وأجمل ما فيه أنه لا يمكن أن يوصف بأنه دستور إسلامي. هذا أجمل ما عملوه هو وجماعة ابن حامي سعيد عبد العظيم وغيرهما. أفضل ما في الدستور أنه لا الذي فعلوه أنه لا يمكن أن يوصف بأنه إسلامي ولا علماني ولا ليبرالي، وإنما توافقي. يعني عايز تخش في الدستور، أنت يهودي اتفضل لك مكان، أنت نصراني اتفضل لك مكان، أنت بهائي اتفضل لك مكان، أنت مسلم واحد اتفضل لك مكان. ولا مانع أن يكون رئيس حزبهم نصرانيا أو مسلما. وفي أول الثورة لما خطب ودعوا في مؤتمر قسيسا نصرانيا وهاج عليهم الناس، قالوا لا أصنت لا تدرون هذا القسيس مسلم. فلما فضحوا وظهر أن اسمه ليس مسلما، قالوا هو قال باسم الإله الواحد، وافتتح مقالته بمقالة ماذا قال؟ هل قال باسم الرحيم؟ لا، قال باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، والعياذ بالله. والآن لا مانع عندهم أن ينشئوا حزبا ليس على أي أساس ديني، ويدخل فيه من شاء. أنت نصراني تفضل يا عم النصراني، تفضل أنت يا عم اليهود، أنت يا عم الشيوعي، بل عصام العريان عليه من الله ما يستحق ينادي بماذا الآن؟ برجوع اليهود من فلسطين إلى مصر. طاعة
طبعا أصدقاء أحبابه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ أي أيمن عبد الرؤوف في رؤوف مدري أيمن أيمن رؤوف أيمن أو أيمن رؤوف أيمن عبد... لا اكتب بعد الكتتني. نعم نعم. فالنصيحة لأمة المسلمين تكون سرا بينك وبينهم بينك وبينهم. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان يدعي جزاه الله خير، نسأل الله أن يبارك فيه، أن يرزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه وألهمه رشده وخذ بناصيته إليك، وارزقه البر والتقوى والهدى والصلاح. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، احفظ. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان اللهم أهلك اللهم دمره اللهم اللهم، فاعلم أنه صاحب بدعة، احفظ. إذا رأيت، هذا قاله البربهاري في كتاب السنة له، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، هذه علامة. اليوم هذه العلامة صارت مقلوبة ولا لا؟ الآن لو واحد دعا للسلطان اللهم وفق ولي أمرنا، عميل شغال مع المباحث ومع أمن الدولة، إذا دعا للسلطان. أما إذا دعا إليه، يقول الخطيب اليوم ما شاء الله كان يفجر قنابل من فمه، بطل بطل بطل. إيه هذا؟ مبتدع ليس بطلا. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، بهذه علامة لأهل السنة وتلك علامة لأهل الأهواء والبدع. هذا كلام السنة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لمن؟ لابني، لزوجتي، لأمي، لأبي؟ لا، وإنما لمن؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان الحاكم، لأنه بصلاح السلطان ينصلح الناس وبفساده يفسد الناس، إلا من رحم الله. لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر يعني ظالم خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. قبل أن تأتوا أنتم إلى مصر في أول هذه الثورة المشؤومة، كان كل واحد منا واقف بعكاز عصا غليظة مثل هذا الحديد قائم الميكروفون، كل واحد يقف أمام بيته طوال الليل لا ينام، يخشى أن يغزو أحد بيته. بل وجد شقق هنا في مدينة قريبة احتلها الناس، هذه ملك شخص معه عقد ودخلوه طردوه وأولاده وجلسوا فيها هكذا، لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. هذا قول السلف، ليس فيه أي إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعامتهم، والنصيحة لعامة الناس تكون بالصدق معهم وعدم غشهم، وأيضا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأن ترشد أخاك إلى الخير، خصوصا إذا استرشدك وطلب منك النصيحة تنصحه بالخير. إياك أن يطلب منك أحد النصيحة فتنصحه بالشر والعياذ بالله، وأنت تعلم أن الخير في خلاف ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم، هو حديث الدين النصيحة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم النصيحة بالخير لعامة المسلمين وأئمتهم، ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثبت الله دعوتكم آمين وإياكم السامعين. النصيحة تكون سرا عندما تجد أحدا يدعو إلى بدعته أمام الناس، ماذا نفعل؟ أو يسب الأئمة أئمة السلف، ماذا نفعل؟ إذا رأيت أحدا من عامة الناس يفعل بدعة أو يسب العلماء، لا بد أن تنكر عليه أمام الناس، إلا أن تكون مكرها خشيت أن يقتلك، فيمكن أن تسكت وتنكر بقلبك، أما ما عدا ذلك لا بد أن تنكر. أما إذا كان ولي أمر فإنك تنصحه بينك وبينه. هل يجوز أن نقول لا أحفظ الحديث ولكن معناه كذا وكذا؟ نعم، يجوز رواية الحديث بالمعنى، وأما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. لا تقول قال الله فيما معناه، لا يجوز هذا. أما الحديث النبوي يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث رويته بالمعنى وليس بالنص تقول في آخره ماذا؟ ها؟ أحسنت، أو كما قال. مش أحيانا تسمع لما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأخير يقول أو كما قال، يدل على أنه نسي شيئا في الحديث. ولكن لا تقول الحديث بنصه وتقول في آخره أو كما قال، لا، إنما هذا تقوله عند نسيان اللفظ النبوي. إما أن تقول في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، أو تقول في آخره أو كما قال. وفق الله يكمل يحب ويرضى. نعم، رفيق حبيب، نعم هو هذا رئيس حزب الحر، مكتوب عندك ها رفيق حبيب، كان النائب، ولما سجن الرئيس سعد الكتتني أصبح النائب رئيسا بمقتضى القانون والبرلمان. حتى ولو نصراني، أيوة نصراني، تخيل برئيسك النصراني وانت اللي مختاره بمزاجك وعلى راحتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية.